محاضرتنا هذه الليلة عن التدبر في القرآن الكريم، ومحاضرنا هذه الليلة أحد علمائنا العاملين على نشر الوعي والتوجيه والإرشاد لأبناء المجتمع، فقد قضى بداية عمره المدير في الدراسة في الحوزات العلمية وعاد يؤدي رسالته وأمانة التي حملها على عاتقه، ولا بد من الإخلاص في تبليغها والعمل على أدائها مهما كلفه ذلك من ثمن. فنحن نراه على ساحة العمل لا يتأخر في تلبية الدعوات وإلقاء المحاضرات مثل ما طلب منه، وداره مفتوحة للسائلين. فدعونا نعيش بعض الوقت مع محاضرنا سماحة الشيخ علي مدى الوقت الحديد الله، ولنستمع لمحاضرته تصحبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لكتاب الله العزيز علقة وثيقة بالشهر المبارك وارتباط وثيق بشهر رمضان، ففيه قد أنزل الكتاب. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي ليلة القدر منه أنزل الله الكتاب العزيز، فكان لليلة القدر شأن على سائر الليالي من الشهر المبارك. فلفضل تلك الليلة أنزل الله جل وعلا فيها كتابه المبارك، ولفضل شهر رمضان أنزل الله فيه كتابه العزيز. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى إنزال القرآن في شهر رمضان كأنما هو من معرفات الشهر أو من الأمور التي تبدي فضله، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإنزال القرآن جعل للشهر المبارك فضلا فوق فضله ومزية فوق مزيته. ولهذا نجد أن كتاب الله العزيز الذي يحصل قارئه على الثواب العظيم والأجر الجزيل، نجد أن هذا الثواب يتضاعف في شهر رمضان. فقد ورد في بعض الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن لي قارئ كل حرف من القرآن في غير صلاة، يعني إن كان في صلاة فله بكل حرف 125 حسنة، وإن كان في غير صلاة وكان متطهرا فله بكل حرف 25 حسنة، وإن لم يكن متطهرا فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل الألف حرف واللام حرف والميم حرف. فله بالألف عشر حسنات، وباللام عشر حسنات، وبالميم عشر حسنات. هذا في غير الشهر المبارك. وأما فيه فثواب من قرأ سورة فيه كثواب من قرأ القرآن كله في غيره، ومن قرأ آية فيه كثواب أو له من الثواب ثواب من قرأ سورة في غيره، ومن قرأ كلمة فيه كان له من الثواب ثواب من قرأ آية في غيره، وهكذا. وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. وكما تعلمون أن الربيع فيه تزدهر الثمار وتنمو الأشجار وتورق وتظهر في أحسن زيها وفي أفضل صورها. فالقرآن في شهر رمضان يظهر بأحسن زيه وبأبهى حلله، باعتبار أن هذا الشهر المبارك الروحانية التي فيه تضاعف الثواب وتجعل التدبر في معانيه واضحا جليا، لأن الجو مهيأ والوقت يعطي الإنسان هذا الدفع القوي من أجل التدبر في معانيه وفي آياته. وقد حث الله جل وعلا على التدبر في كتاب الله العزيز، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجعل حالتين لا ثالث لهما: التدبر وفي قبالها على القلوب الأقفال، يعني من تدبر كتاب الله حصل على المنفعة المبتغاة، ومن لم يتدبر كتاب الله العزيز فهذا قد أقفل قلبه إلى المعارف الإلهية وإلى النور الإلهي الذي من فقده فقد خسر خسرانا مبينا. لكن التدبر في كتاب الله العزيز كيف يحصل؟ إذا أردت أن أتدبر في القرآن كيف يحصل هذا التدبر؟ يحصل التدبر بأحوال: أولا، بفهم معاني الكتاب. لا أقرأ القرآن كما أقرأ الشعر، لا أهذه هذا، وإنما أعي ما أقول، أفهم ما أنطق، هذا أولا. وثانيا، أن أستحضر عظمة كتاب الله العزيز. هذا كلام الله، هذا كلام الله جل وعلا، وكلام الله هو أعظم الكلام. فأستحضر عظمة هذا الكلام، وهو صادر من من؟ وأستحضر عظمة المتكلم به، من الذي قاله؟ قاله الله سبحانه. فهناك عظمة الكلام وعظمة المتكلم. وأيضا لابد أن أفرض نفسي أنني أنا المخاطب بكتاب الله العزيز خاصة، بمعنى لا أتصور أن القرآن شيء لا يعنيني ولا يهمني، بل أنا المعني به. يعني أنت الآن عندما تصل إليك رسالة من صديق لك، ألا تقرأها بإقبال؟ لأن الكلام يخصك والكلام يعنيك، فتتصور القرآن وآيات الكتاب العزيز موجهة إليك بخصوصك، تعنيك أنت وتريد الخير لك وتريد الهداية لك، فأنت المعني، لا أن هذا كلام أجنبي عنك لا يخصك ولا يعنيك فلا يهمك أن تتدبره أو تفهمه، لا. فبحصول هذه النقاط الثلاث، فهم المعاني، استحضار عظمة هذا الكلام وعظمة المتكلم به، وأن تفرض نفسك أنك المخصوص والمخاطب بأحكام الكتاب العزيز وبخطاباته، هذه إذا حصلت، هذه النقاط الثلاث، حصلت الفائدة المبتغاة والمنفعة المرجوة من كتاب الله العزيز. فإن الله جل وعلا وصف كتابه العزيز بأوصاف، ومن أوصاف كتاب الله العزيز أنه هداية للناس. قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل وعلا: فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فهو كتاب هداية، فإذا كان كتاب هداية كيف نجد الآن المسلمين قد اختلفوا إلى فرق وتمزقوا إلى مذاهب، والقرآن الكريم بين أيديهم، يتلون آياته ويسمعون مواعظه وأحكامه، ومع ذلك زلت وضلت 72 فرقة من فرق المسلمين، كلها في النار إلا واحدة. كيف يحصل ذلك والكتاب العزيز الذي هو هدى للمؤمنين، هدى للمتقين بين أيدينا وملء أسماعنا؟ السبب في ذلك أنه لم يحصل تدبر لمعانيه وفهم لمغازيه، وإنما نقرأه ألفاظا مجوفة من المعنى خالية من المضمون. والقرآن ليس مجرد ألفاظ، بل هو معان، هو هداية. الهداية تأتي بالمعنى لا بالألفاظ، وإنما الألفاظ هي وسيلة لنقل المعنى لا أنها هي الغاية. ووصف الله جل وعلا القرآن الكريم بأنه تبيان لكل شيء، فقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وما أكثر المسائل الخلافية بين المسلمين، المسائل الخلافية كثيرة جدا، في مسائل صغار ومسائل كبار، في مسائل اعتقادية وفي فروع فقهية. في الإمامة، من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا كان كتاب الله العزيز تبيانا لكل شيء، فمعرفة الإمام من ضمن الأشياء التي تحتاج إلى البيان. فهل أهملها كتاب الله العزيز؟ هل أغفلها أم بينها وأوضحها؟ مع ذلك نجد المسلمين اختلفوا في هذه المسألة وفي مسائل كثيرة جدا اختلف المسلمون، وكتاب الله العزيز بين أيديهم وملء أسماعهم، وما ذلك إلا لأنهم لم يتدبروا معانيه ولم يتأملوا في مغازيه. ووصف الله جل وعلا كتابه العزيز بأنه شفاء ورحمة، فقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولكن ما أكثر الداء الجسدي والداء الخلقي والداء النفسي في الناس في المسلمين، ومع ذلك لا نجد أنهم استفادوا من كتاب الله العزيز. فإذا ما هي الأسباب التي جعلت كتاب الله العزيز كتابا يشكو إلى ربه انصراف الناس عنه؟ ثلاثة كما في الحديث يشكون إلى الله جل وعلا. القرآن قد سفى عليه الغبار لا يقرأ فيه، ومسجد قد هجره الناس لا يصلون فيه، وعالم ضاع بين جهال. فكتاب الله العزيز يشكو إلى ربه انصراف الناس عنه، انصراف في تلاوته يعني من جهة العناية، انصراف عن العناية بألفاظه، وانصراف عن العناية بمعانيه. والثاني هو الذي يطلب والذي يبتغى، ومع ذلك كما قلنا انصرف الناس عنه ولم يأخذوا بما فيه من الهداية والنور. كل ذلك كما قلت للتدبر او ترك التدبر في كتاب الله العزيز، مع ان القرآن بين ايدينا، هذا بالاضافة الى اسباب اخرى. هناك اسباب اخر جعلت كتاب الله العزيز لا ينتفع منه كثير من فئات الامة، مع انه يهدي الى الحق، ومع انه يهدي للتي هي اقوم، ومع انه هدى للمؤمنين وهدى للمتقين وغير ذلك، غير مسألة عدم التدبر فيه، مسألة ابتغاء الفتنة. لأن هناك من العلماء، من علماء الطوائف الأخرى، من يفهمون معاني الكتاب ولكن لا يريدون اتباع الحق، وإنما يريدون أن يفتنوا الناس في دينهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتركون المحكم الواضح ويأتون إلى المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهناك فئات من الأمة حرفت معاني الكتاب وصرفت آيات القرآن النازلة في أهل البيت عليهم السلام إلى غير محلها، وحرفت معانيها وزيفت ما يراد منها. فظل كثير من الناس وأعلام الهدى واضحة جلية في كتاب الله. وأيضا الله جل وعلا ذكر في محكم كتابه أنه كتاب هداية بالفعل، ولكنه هدى للمؤمنين الذين آمنوا بالله جل وعلا واتبعوا نبيه صلى الله عليه وآله وأرادوا الحق وطلبوه وتقصدوه. هؤلاء إذا بحثوا في كتاب الله العزيز تبين لهم الحق واتضحت سبله وظهرت دلائله. فنجد أن الله سبحانه وتعالى قال هدى للمؤمنين، هدى للمتقين، هدى للمسلمين، لأن القرآن هو شفاء، يعني نصوره بمثابة الدواء الناجع، الدواء المفيد. إذا لم يتناوله المريض المحتاج إليه فهل يستفيد منه؟ القرآن دواء والمرضى كثيرون، ولكن لا يريدون استعمال الدواء، لا يؤمنون به، فطبيعي أنهم يبقون مرضى مع وجود الدواء الناجع. وأيضا السبب في أن الناس لم أو كثير من الناس لم تهتدي وكتاب الله جل وعلا موجود بين أيديهم، أن كثيرا من الناس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مع أن الحق واضح في كتاب الله العزيز، ومع ذلك يتبعون فلان وفلان وينصرفون عن أهل البيت عليهم السلام أجمعين. فطبيعي إذا لم يتبعوا السبل التي نصبها الله جل وعلا للناس الذين حفر النبي صلى الله عليه وآله الهداية فيهم، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، وهم الكتاب والعترة. إذا انصرف الناس عن هذا وعن ذاك طبيعي أنهم يزلون، لأنهم تركوا أعلام الحق واتبعوا أحبارهم ورهبانهم. وأيضا مسألة الوراثة الاعتقادية، فإن الناس أغلب الناس يرثون المعتقد من آبائهم كما يرثون الخصائص الوراثية، والله جل وعلا سفه أحلام هؤلاء، فقال سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هم لا ينكرون أن هذا أنزله الله، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله لا يقولون هذا لم ينزله الله، يقولون لا ندع ذلك وإن كان حقا ونتبع ما وجدنا وألفينا عليه آباءنا، مع أن كتاب الله موجود، ولكن إذا تركوا هذا الدواء تركوا السبيل الذي جعله الله جل وعلا وأوضحه وبينه وانصرفوا إلى ما سوى، فطبيعي أنهم لا يهتدون. وأيضا نقطة أخيرة في هذه المسألة، وهي مسألة لماذا انحرف الناس أو كثير من فئات الأمة، مع أن القرآن الكريم بين أيديهم، أنهم يتبعون الظنون ولا يتبعون الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة. والله جل وعلا حكى عن هؤلاء في كتابه العزيز قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فإذا اتبع الإنسان ظنه وترك الدلائل القطعية الأدلة القطعية والبراهين الجزمية واتبع هواه فمن الطبيعي أنه يزل ويهوى. فإذا الذي وجهنا إليه الكلام وأردنا أن نعنون هذا الحديث به هو مسألة التدبر في كتاب الله العزيز. نريد نماذج تطبيقية على مسألة التدبر. هذا القرآن بين أيدينا، نريد أمثلة مصادر وكيف نتدبر فيها، وعلى هذه الأمثلة يحصل القياس. نأتي بمثال يتعلق بقتل الأنبياء عليهم السلام، فإن بعض آيات القرآن الكريم ذكرت أن أعداء الحق قتلوا الأنبياء، فقال جل وعلا في وصف بني إسرائيل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. نأتي إلى مسألة قتل الأنبياء. قتل الأنبياء ماذا نستخلص من القرآن الكريم؟ ذكر أن هناك أنبياء لله يقتلون، وإن كانت النصوص ذكرت النصوص النبوية النصوص المعصومية ذكرت أن بني إسرائيل كانوا يقتلون بين الضلوعين في كل يوم 40 نبيا، ثم يذهبون إلى أسواقهم وكأن شيئا لم يكن. فمسألة قتل الأنبياء ماذا نستخلص منها من العبر، من الفوائد، من المنافع، منافع اعتقادية ومنافع سلوكية. من هذه المنافع أولا عدم الغلو، عدم الغلو في المعصوم، في النبي، في الإمام. إذا وجدنا أنه يقتل ويسفك دمه ويذل ويقهر، فكيف يكون ربي هكذا؟ أمير المؤمنين عليه السلام آتاه الله جل وعلا من الملكات ما صار معجزة لرسول الإسلام، للنبي صلى الله عليه وآله، هو معجزة النبي، ولكن مع ذلك هو بشر لا يمكن أن يتخذ إلها، ولذلك سلام الله عليه قتل في خاتمة حياته. فنفهم أن الأنبياء هم مربوبون، أن الأولياء مربوبون لهم رب. الله جل وعلا لا يقهر، ولكن كل إنسان فيه الصفات الإنسانية الصفات البشرية، يمكن أن يكون يوما غالبا ويوما مغلوبا. الإمام الحسين عليه السلام لما قتل في كربلاء أيضا جاري على هذه السيرة، أن الأنبياء وأبناء الأنبياء يقتلون بغير الحق. أيضا من المنافع التي نفهمها من قتل الأنبياء أن ذلك يحثنا على الصبر على المصائب. إذا كان أنبياء الله خيرة الخلق قد حصلت لهم هذه المصائب، هذا القتل، ومع ذلك صبروا في الحق، فهذا يهون كل مصيبة. أنفت رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. فإذا كان خيرة الخلق هكذا جرى لهم، من أنا ومن الذي هو مثلي؟ فهذا يدعو إلى الصبر ويهون المصاب على الإنسان. أيضا يعلم الإنسان يهون كل مصيبة. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية. فإذا كان خيرة الخلق هكذا جرى لهم، من أنا ومن الذي هو مثلي؟ فهذا يدعو إلى الصبر ويهون المصاب على الإنسان. أيضا يعلم الإنسان الإصرار على الحق وعلى الدعوة إلى الحق. أنبياء الله الذين كانوا يقتلون أي تقتيل، ومع ذلك ما تركوا الحق وما تركوا الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذا يعلم الإنسان الإصرار على الحق، وأيضا أن صاحب الحق تنتابه المصاعب وتحتوشه المصائب، وهذا طبيعي، سيرة جارية وسنة قائمة، أن أهل الحق طبيعي أنهم تنتابهم المصائب والمصاعب، حتى يعلم من يعمل لله ممن يعمل لغير الله. إذا كان طريق الحق كما يقولون مفروشا بالزهور، فالذي يتبع الحق ويدعو إلى الحق إذا كان يحصل على المنافع الدنيوية، كيف يتبين وكيف يتضح أنه يعمل لله ويدعو لله لا للدنيا؟ إذا احتوشته المصائب ومع ذلك أصر على الدعوة إلى الله يتبين أنه يعمل لله لا لغير الله. وأيضا أن الأنبياء قتلوا، والقتل لا يدل على كون المقتول مبطلا، يعني ليس معنى أنه قتل يعني صار باطل، لا، إنما هذه جولة من جولات الدنيا. إن للباطل جولة وللحق دولة، هذه من الجولات التي تحصل في الدنيا. ليس معنى أنه قتل الحسين عليه السلام في كربلاء أنه مبطل، لا، بل الدليل على الحق هو ليس مسألة أنه قتل، وإنما الأدلة الثانية، الأدلة الثانية النصوص، الأدلة العقلية هي التي تبين أنه هو المحق وهو سيد شباب أهل الجنة. فإذا كان سيد شباب أهل الجنة مبطلا فكيف تكون هذه الجنة التي سيدها مبطل؟ ما يمكن. وأيضا من المنافع التي نستفيدها، هذا كله تدبر في الآية، من المنافع التي نستفيدها أنه لا تشمت بإنسان قط، لأن الموت والقتل لا يعرف أحدا، يقتل المؤمن ويقتل الكافر، يقتل الصالح ويقتل الطالح. أنبياء الله قتلوا، أنبياء الله ماتوا، فلا يشمت إنسان بموت أحد، لا يشمت يعني لا يظهر الفرح، هذه سنة الله، الله سبحانه وتعالى قهر عباده بالموت والفناء. فالموت لا شماتة فيه. ولذلك زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام لما بلغه مقتل حرملة الكاهلي سجد لله شكرا ثم رفع رأسه وقال اللهم لا شماته. أنا لا أشمت به ولكن أسجد لله شكرا. فالمسألة حتى هذا عدو الله، هذا حرملة الذي كان له الدور السيء في كربلاء، مع ذلك أبى زين العابدين أن يشمت به. أيضا من الأمور التي نستفيدها من ذلك هو أننا نعلم أن الدنيا بأي مقدار هي هينة عند الله. هذا من هوان الدنيا على الله أن الأنبياء يقتلون وسلاطين الجور والطواغيت ينعمون، هذا يشعرنا ونستفيد منه أن الدنيا لا قيمة لها عند الله جل وعلا. فإذا كان لا قيمة لها عند الله جل وعلا فينبغي أن لا نسعى إلى شيء تافه بهذا المقدار، أن الله سبحانه وتعالى جعلها بهذه الدرجة من الهوان عنده. هذا آية. آية ثانية نطبق عليها مسألة التدبر، قوله جل وعلا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السير في الأرض ممكن يكون سير بالأقدام، قطع المسافات، الاطلاع على الآثار، آثار الفراعنة وآثار البابليين والآشوريين وغيرهم، ننظر إلى آثارهم، ما هي عاقبتهم، ما هي نتيجتهم، ما هي خاتمتهم، ماتوا وذهبوا ولم يبقى إلا أطلال هي عبرة لنا إن كنا نعتبر. فقد زالوا هؤلاء وزال ما حرصوا عليه، فقد حرصوا على الدنيا وتقاتلوا على الملك، زالت الدنيا من أيديهم وزال الملك من أيديهم. فهل ينبغي لنا أن نحرص على الدنيا حرصا يجعلنا نرتكب الموبقات من سفك الدم الحرام وهتك العرض الحرام وسلب المال الحرام من أجل دنيا؟ هكذا تكون حالي بعد سنين قليلة، لا سنين طويلة، كما كانت الأولين من القرون. لنا بصائر، لنا عبر، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر. لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، يعني ناس يذهبون يموتون لكن لا أحد يخرج من قبره بعد الموت، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وأيضا هذا يوضح لنا نتائج المعاصي، نتائج المعاصي، المعاصي يرتكبها الإنسان وذهبت لذتها وبقيت تبعتها وإثمها. ومن الآثار آثار دنيوية، هؤلاء قد زالوا واضمحلوا، نحن الآن لما نأتي إلى الفراعنة نعجب من الإهرامات، نعجب من أبو الهول كما يقولون، نعجب من الآثار، ولكن أي مشاعر عالية حميمة، أي معاني سامية نحملها للفراعنة؟ لا شيء. ولكن لما نأتي إلى قبور أولياء الله، هؤلاء الذين تركوا الدنيا، أي معان أو أي معان نحملها في نفوسنا نحوها؟ نحمل المعاني العالية. ولذلك تجد الناس هنا في تلك البقاع الطاهرة يبكون، يتضرعون، يتوسلون، يدعون الله جل وعلا فيستجاب دعاؤهم، لأن هؤلاء تركوا الدنيا وشيدوا الآخرة، فكان لهم هذا المقام. وأولئك شيدوا الدنيا وخربوا الآخرة، فما كان لهم عند الله جل وعلا مقام البتة. أيضا بعض الآيات التي تتعلق بالإمامة، قوله جل وعلا: أمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآية من تأملها وأعطى النصفة من نفسه واتبع الحق الذي يمليه عليه عقله، يجد أن الحق مع أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه يهدي إلى الحق. وهذه مسألة عقلية، هل الذي يهدي إلى الحق كلما سئل أجاب؟ هذا أولى بالاتباع أم ذاك الذي إذا سئل حار وما عرف ويسأل غيره لا يهدي، يعني لا يهتدي إلا أن يهدى، إلا أن يوضح إليه الأمر ويكشف له الحق فيهتدي إذا اتبع ذلك الحق الذي كشف له. هذه الآية هي لوحدها كافية في بيان الخليفة الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لا يقول قائل أن كتاب الله ما أوضح الخليفة من بعد النبي، بل أوضح أي إيضاح بآيات كثيرة، هذه أحدها. ليس شرطا أنه الإمام يذكر بالاسم، الخليفة ينص على اسمه في الكتاب، لا، ليس شرطا. لو الله جل وعلا بين ذلك، بين الخليفة بالاسم، لأزيلت الآية ومحيت من كتاب الله العزيز. ولهذا جاء أحدهم إلى أحد العلماء فقال: ألا تظن أن القرآن محرف؟ قال له: لماذا؟ قال: لأنه لم يذكر فيه اسم علي. قال: لا، إنما لم يذكر فيه اسم علي لئلا يحرف، لئلا يحرف لم يذكر الاسم، ولكن ذكرت الصفات المرشدة إليه والدالة عليه، وهذا كافي. المهم هو تعيين الشخص، أما بالاسم أو بغير الاسم، المهم أنه يعين للأمة ويوضح. أيضا من ضمن الآيات الاعتقادية أنه لا عبرة في الحق بأن هذا ابن للنبي أو عم للنبي أو هذه زوجة للنبي، هذا لا يدل على الحق. الحق ما قام عليه الدليل، ليس أمير المؤمنين عليه السلام هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه ابن عم النبي، فأبناء عمومة النبي كثيرون، ابن عباس ابن عم النبي، إخوة ابن عباس ما شاء الله أبناء عم النبي كثيرون، عم النبي موجود العباس رضوان الله تعالى عليه موجود، لكن الأنساب ليست دلائل على الحق ولهذا الله جل وعلا أوضح في كتابه العزيز أن ابن نوح ليس على الحق، قال سبحانه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكن غرق مع الكافرين وما كان مع أبيه وما ركب سفينة النجاة. وهذا ابن لنبي. أيضا زوجات بعض الأنبياء، زوجة نوح وزوجة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجة نبي، هذا ليس مهم، المهم هل هي اتقت ربها أم لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عم النبي أبو لهب بعد مذكور في كتاب الله: تبت يدا أبي لهب وتب. أيضا لا بأس بآية أخيرة وفيها نوع لطافة، مسألة قميص يوسف عليه السلام. قميص يوسف كانت أو كان له في كتاب الله العزيز دلائل من الأدلة التي كانت لقميص يوسف. أولا، دل قميص يوسف على أن يوسف ما أكله الذئب. لما جاءوا إليه بالقميص عليه دم وجد على القميص الدم ولم يجده ممزقا، فقال: ما أرأف هذا الذئب بقميص يوسف، يعني قتل يوسف وترك قميصه من غير تمزيق. فهذا يدل على أنها المسألة مسألة لعب ومسألة افتراء وكذب، هذه علامة. علامة ثانية دلت على براءة يوسف من الفاحشة، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فكان القميص قد قد وشق من دبره من خلفه. أيضا آية ثالثة، قول يوسف لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. أيضا كان لقميص يوسف دلالة ثالثة على أن يوسف ما مات، ولذلك لما ألقي على وجه أبيه ارتد بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن. فاستدل بقميص يوسف على أنه حي وغير ميت. هذه الآية الثالثة نأتي إليها نتدبر فيها نوع تدبر، نقول: لماذا يوسف أرسل قميصه؟ لماذا يوسف عليه السلام لم يدعو الله، يدعو الله بأن أباه يرتد بصير يكون بصيرا؟ بل يعقوب نفسه وهو نبي من أنبياء الله الصالحين يدعو الله بزوال هذه البلية وهي العمى منه، لكن مسألة القميص فيها سر، أن ما له علقة بالأنبياء فيه منافع، ولذلك هذا القميص له علقة بيوسف، فلما وضع على أو ألقي على وجه يعقوب أبصر. فهل هذا الآن لما كتاب الله العزيز ينطق بذلك نقول هذا غلو في القميص، أنتم تغالون؟ نأتي إلى مسألة التبرك، التبرك بشباك المعصوم، هذا لأن له نوع علقة. فأسأل الله جل وعلا لحرمة هذا المعصوم أن يجعل فيما له علقة به شفاء لي، كما أن الله جعل في هذا العشب شفاء. كرامة النبي، كرامة الإمام أفضل من العشب، فما المانع أن يكون لما له علقة بالنبي، ما له علقة بالإمام يكون فيه منافع، فيرتد بصر من عمر، يشفى من مرض، ما المانع؟ ما في مانع، والقرآن نطق بذلك. وهكذا لما نتأمل في آيات الكتاب العزيز نجد أن القرآن أوضح كل طريق يسلك فيه إلى الهدى، وبين كل طريق يؤدي إلى الضلال والغواية، ولكن يحتاج منا إلى تأمل، إلى تدبر، إلى فهم المعنى. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، آية واحدة تتدبرها وتفهم معانيها وتستفيد منها فوائد اعتقادية وفوائد سلوكية أفضل من ألف آية تقرأها قراءة لا تتجاوز اللسان. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينتفع بكتابه العزيز ويهتدي بهديه ويستضيء بنوره، وأن يجعلنا من شيعة آل البيت عليهم السلام الموالين لهم السائرين على نهجهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نشكر سماحة الشيخ علي على محاضرته القيمة التي بين لنا فيها أمورا غامضة علينا، فجزاه الله خير الجزاء ووفقه لأداء رسالته ونفع به مجتمعه وأمته.
الآن يسمح لنا سماحة الشيخ نبدأ معه الأسئلة. سماحة الشيخ تفضلتم في بداية المحاضرة أن ليلة القدر لليلة القدر شأن عظيم يفضلها على سائر الليالي، هل لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيها أم أن هناك أمور أخرى جعلتها تكسب هذا الفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يظهر أن الله جل وعلا أفعاله حكيمة ولا يفعل شيئا إلا لأن فيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا لأن فيه مفسدة. فليلة القدر الله جل وعلا إنما جعل لها الفضل لأن لها مزية دون غيرها من الليالي، لكن كيف لها مزية الله أعلم. كما أن لشهر رمضان الله جعل له مزية لأنه هو في الواقع له مزية، يعني الله لا يجعل الأشياء هكذا اعتباطا. يوم الجمعة له فضل في حد ذاته، هذا الزمان أفضل من غيره من الأزمان، هذا الزمان وهو ليلة القدر أفضل من غيرها من الأزمان، فلذلك الله سبحانه وتعالى زادها شرفا بإنزال الكتاب فيها، لا أنه لما أنزل الكتاب فيها صار لها فضل. ولا مانع، لا مانع أن يكون هناك زمان لما حدث فيه شيء يكون له فضل، مثلا الآن يوم المولد النبوي الشريف، يوم المبعث النبوي، يوم مواليد الأئمة عليهم السلام، هذه لها فضل لما حدث فيها من الوقائع الشريفة والمناسبات العظيمة، فصار لها فضل. أما بالنسبة إلى تلك التي هي من أفعال الله سبحانه وتعالى هي في حد ذاتها لا فضل، هذا الزمان له فضل.
لدي أسئلة كثيرة تطلب معنى، ما معنى التدبر وماذا تنصحون بأن الشخص الذي يقرأ القرآن يتدبر؟
أما معنى التدبر فأوضحناه في البحث، لكن كثير من الأسئلة التي اطلعت عليها تريد بيان ما هي الطريقة المثلى في التدبر. يعني الآن أنا فهمت فوائد التدبر و منافع التدبر والحصول على الفوائد المرجوة من كتاب الله العزيز بالتدبر، لكن أريد الآن أن أطبق ذلك عمليا. لا يخفى أنه لا يمكن للشخص العادي العامي الصرف أنه يتدبر في كل آيات الكتاب العزيز، ولهذا من الطرق المثلى، طبعا أفضل الطرق هي أن يكون ذلك بحضور دروس إلى أحد العلماء في هذا الشأن، في مسألة التدبر يكون عند عالم أتعلم منه، نقرأ الآية ونفهم ما هي دلالة الآية، كيف نتدبر فيها، ما هي المعاني التي تستفاد من هذه الآية. هذه تحصل بإرشاد عالم، ببيان عالم، بحضور درس لعالم في هذه المسألة. ويوجد في التفاسير مثل تفسير الميزان أو مجمع البيان أو غير هذين التفسيرين، يوجد في بعض الآيات هناك نوع تدبر في بعض الآيات، يعني استفادة فوائد من الآية ومنافع ويستخلص نتائج من الآية، لكن هذا ليس كل الآية. وعلى حسب ما اطلعت عليه ما وجد كتاب اعتنى بهذا الشأن في كتاب الله العزيز، يعني بالنسبة إلى الكتب التي ألفها علماؤنا جزاهم الله خير الجزاء، ما اطلعت على كتاب ألف متخصص في هذا الشأن، وهذا جهد يعني جدا عظيم ويحتاج إلى اطلاع واسع وحصيلة علمية عظيمة. وإن شاء الله ببركات العلماء يخرج كتاب مثل هذا الكتاب ويستفيد منه عامة المؤمنين. لكن على كل حال الآن إما يكون تحت يد عالم كدروس في القرآن، أو يكون باطلاع على ما في كتب التفاسير الذي يوجد في هذا التفسير أو هذا التفسير، ولا يكون التدبر أنه أي إنسان عام يستخلص نتائج غير صحيحة ربما من كتاب الله العزيز. نعم هناك أدلة قام عليها الدليل، أمور قام عليها الدليل، هذه نستخلص منافع من كتاب الله العزيز حسنا، يعني قد يكون العام الصرف يلتفت إلى التفاتات ممتازة، لكن مع ذلك لا الإنسان يبثها ويسلم بها إلا بعد عرضها على بعض العلماء. ولذلك هذه النقطة التي ذكرتها أخيرا، مسألة قميص يوسف وأن له منفعة في التبرك، فقد أنا لما أتمسح بالكعبة أو بضريح المشرف هذه أستفيد منها، هذه الالتفاتة من أحد العوام في بعض المجالس ذكرها وهذه التفاتة حسنة، لكن ينبغي أن الإنسان لا يحاول على هذا يجره إلى تفسير آيات وهو ليس أهل لذلك، أو أنه يستخلص نتائج غير صحيحة من كتاب الله من حيث لا يعلم، فينبغي أن يكون ذلك بإرشاد العلماء.
السؤال يقول: هل يؤثم قارئ القرآن إذا قرأه بالخطأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قارئ القرآن إذا قرأه خطأ وهو لا يحسن غير ذلك لا إثم عليه، بل ورد في بعض الأخبار أنه الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة يرفعون الدعاء الملحون أو قراءة القرآن الملحونة، يعني التي فيها خطأ، يرفعونها صحيحة. فكل إنسان يقرأ بحسب مقدرته بحسب جهده، لا يتعمد الخطأ وله بذلك ثواب إن شاء الله. وأما تعمد الخطأ وإغلاق كتاب الله العزيز فلا شك أن هذا يكون فيه نوع توهيم إلى القرآن، ويكون الشخص آثم إذا تعمد الخطأ وهو يعلم القراءة الصحيحة.
هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة القرآن لميت أو لحي، حتى الحي أيضا، فهذه من الأمور غير الواجبة، من المستحبات، ويجوز أخذ الأجرة على المستحبات.
سؤال خارج عن المحاضرة، هل من الجائز حلق اللحية بالمكينة إلى درجة الصفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز حلق اللحية، و إذا كان الشخص حلقها وكان غير عالم، إذا عالم بأنه لا يجوز ومع ذلك أقدم على ذلك فهو فاسق، وإذا كان غير عالم فليس بفاسق، ولكن بعد علمه لابد من